بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند معاوية بن حيدة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية، إن محمداً أخذ جيراني، فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكلمك. قال: فانطلقت معه فقال: دع لي جيراني فإنهم قد كانوا أسلموا، فأعرض عنه فقام متمعطاً فقال: أم والله لئن فعلت إن الناس ليزعمون أنك تأمر بالأمر وتخلف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقول؟ فقالوا: إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: أو قد قالوها أو قائلهم، فلئن فعلت ذاك وما ذاك إلا علي، وما عليهم من ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن أخاه مالكا قال: يا معاوية، إن محمدا أخذ جيراني، حبسهم أي بسبب تهمة كما سيأتي، فانطلق إليه فإنه قد عرفك وكلمك. قال: فانطلقت معه، انطلق مع أخيه مالك. قال: دع لي جيراني فإنهم كانوا أسلموا، فأرض عنه فقام متمعطا أي متسخطا مغضبا، فقال: أما والله لئن فعلت، أي ما تطلق جيراني، فإن الناس لا يزعمون أنك تأمر بالأمر وتخلف إلى غيره، أي تقول ما لا تفعل. وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، قيل في أداء شهادة بأن كذب فيها أو بأن ادعى عليه رجل ذنبا أو دينا، فحبسه صلى الله عليه وسلم ليعلم صدق الدعوة بالبينة، هذا حبس استظهار، ثم لم تقم البينة خلى عنه. قوله: قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقال: جيراني، بما أخذوا؟ فأعرض عنه مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له عن جيرانه، أي بعد أن تكلم بما تكلم به، أي اتركوا جيرانه واخرجوهم من الحبس. قال: إن قلت ذاك إنما لما أعرضه ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به، أي تفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فقام أخوه معاوية يغطي عليها مثلا، ما يريد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقال: يا رسول الله، إنه قال: لقد قلتموها، وقائلكم: لئن كنت أفعل كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلتموها، أو قاله قائلكم: ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم، خلوا له عن جيرانه. وجاء عن معاوية بن حيدة أن قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام، أعرض بينهما، خافت أن يسمعها أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها أو قالها قائلهم؟ لو فعلت لكان علي وليس عليهم. أي إذا كنت أنا أمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنا يعني لا أطبق ما قلت، هذا علي ما هو عليهم. وهي كقول ذي الخويصرة: اعدل يا محمد، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. وأخف منها قول ذلك الرجل أن كان ابن عمتك، حين أصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسق يا زبير وارسل الماء. بعد ذلك حكم لما رآه قاسيا في الكلام، حكم بينهما. وربما جاء الأعرابي من المسلمين يقول: اعطيني يا محمد، ليس من مال ولا من مال أبيك ولا مالك ولا مال أبيك. وربما جاء الأعرابي ممن أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا للمسلمين، اقترض منه، فيقول: اعطيني، فيقول: ما لم نجد لك، وعدناك ولم نجد لك. فيقول: وقد رآه محمد أراد أن يذهب بمالي، قاتلك الله أيقدر؟ يقول له: قال فلما قضاك قال: أوفيتني أوفى الله بك. وإنما الشاهد في ذلك الصبر على الجاهل. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله بعدة تبويبات في جامعه: صبر المعلم على الجاهل كتاب العلم، صبره صلى الله عليه وسلم على الجهال كتاب الشمائل، شمائله وصفاته، عفو الإمام عن الجاهل في كتاب الإمارة، العرب تحترم حق الجار المجلد الخامس 284، وأن مالك بن حيدة كان من سمات العرب عندهم أن الجار أنهم يعني يتابع في الجار ولا يتركه يحصل له إذا حصل له سجن أو شيء من ذلك، تحترم حق الجار. فحمله ذلك الاحترام لحق جيرانه هذا الغضب. وقد كان يحصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيق به صدره، إما من منافق وإما من جاهل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولما قال عبد الله بن أبي: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أنفسهم من هذا الكلام فأنكر، فأنزل الله القرآن، أنكر عبد الله بن أبي وحلف كما ذكر الله عنه، أنزل الله القرآن يفضحه، يبين ما قاله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل، هكذا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فنزل تصديق زيد رضي الله عنه بن أرقم الذي أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب المنافقين بعد أن كذب الناس زيدا حين حلف المنافقون. قوله: متمعضا مستسخطا متعصبا في الأرض مغضبا. قوله: لئن فعلت بالخطاب أي حبس جيراني مع إسلامهم، إن حبست جيراني وهم مسلمون، فلئن فعلت ذلك لكان قولهم حقا. قال ذلك حين اعتمد على خبره وظهر له أنه حق، أي اعتمد على خبر نفسه، سمع مقالة من منافق أو من غير ذلك أن محمدا يقول ما لا يفعل، وربما بلغ أنه يقتل أصحابه ويسجن أصحابه. والحاصل أن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أذى منه وصبر. ونظير ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاءه ذلك فقال: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر ابن قيس على أمير المؤمنين فدخل عليه، قال: هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به عمر أن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر، صبر، مع أنه سمع منه ما يؤذيه ويتهم أنه لا يعطيهم الشيء الكثير ولا يعدل، وهذا والله باطل. فكان عمر رضي الله عنه من أعدل الأمة، وقد قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في سياق ذكر عباد الرحمن. فالصبر على الجاهل في خطابه وسوء لهجته وحدة نطقه وجفوته وقسوته وعدم أيضا أدبه في بعض الأحوال، هذا شأن المؤمنين. غالبا ما يصدر هذا إلا من أحد صنفين: إما جاهل وصاحب حماقة، وإما من إنسان مغرض قد شحن قلبه الشيطان. وكل هذا الصبر عليه نافع، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفيه أن الجهل ضرر على أصحابه في سائر الأحوال كما تقدم، داء قاتل. وفيه تحريم إطلاق اللسان بغير مرضاة الله. وفيه أن الأنبياء يبتلون ويؤذون وهم معصومون مما قد عصمه الله من، أما الأذى فأشد الناس بلوى ويحصل لهم الأذى أشد. صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وفيها أن الأذى قد يحصل من المسلم فضلا عن الكافر، قد يحصل من القريب والبعيد. وفيه أن تصديق أقاويل الناس والإشاعات، أن من سمع أقاويل الناس وإشاعاتهم قد يتأثر بها. السامع للأقاويل والإشاعات والتلفيقات والنقولات قد يتأثر بها. وفيه وجوب حسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وحسن الظن بالحق وأهله، وأن إساءة الظن بهم ضرر وجهل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصبر صفة من شمائله، صفة من صفاته، يعني كون هذا من شمائله هذا من صفاته، أي أنه متصفهم به. فلم يزد عليها: لا، أو قد قالوها، هل قد قلتموها أو قالوها؟ إن فعلت ذلك إنما ذلك علي. وهذا كقول نبي الله هود لما قالوا: إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا نوح: ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وفيه أن الدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومعنى أحسن بالأقرب، الأيسر فالأيسر، فدفعك بالأيسر فالأيسر أريح لك وأدفع للشر عنك وأيضا أكبت لعدوك. عدوك يريدك تنفعل وتستخف، وربما كان هذا مقصوده لوصول الوصول إلى شيء أكبر، إلى الوصول إلى شيء أضر عليك من هذا أو مما أراد، مما وصل إليه. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا لازمت الصبر والسكينة والخلق الحسن ما ظفر منك عدوك الشيطاني ولا الإنسان بشيء، وبقي ضرر ذلك عليه. يا رسول الله، إني لقرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني تأخذ المل وتعبي أفواههم يأكلون المل، الرماد الحار من يأكله، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت كذلك. وهذا وإن كان في القرابة، أيضا في الجار، أيضا في المؤذي، أيضا في القريب، أيضا في هكذا. إذا صبرت عليه وحسنت خلقك معه بغير مذلة، فذلك إما أن يؤثر فيه هذا المعروف ويهديه الله به، وإما أن يكبته الله ويصرفه عنك لأنك فوضت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وتركت الأمر له. أليس الله بكاف عبده؟ وفيه أن الإساءات على صاحبها، ما هي لئن فعلت ذلك إنما ذلك علي لا عليهم. وفعلا أن الذي يأمر المعروف ولا يأتي وينهى المنكر ويأتي هذا ضرر عليه دنيا وأخرى. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس كذلك، قل لو فعلت هذا علي وما فعله. وفيها أن الإنسان يعني قد يحبس حبس تحري أو شيء من ذلك مما ليس يعني ماذا مما هو عازم على إطلاقه، فلم يكن هذا القول سبب إخراجهم مع وجوب حقا عليهم، مع لزوم حقا عليهم، لا، إنما كان حبس تحري أو حبس يعني استكشاف أو كان من ذلك بتهمة بشهادة بشيء من ذلك مما، فغضب وجاء إليهم وهو عازم إخراجهم بعد إنهاء القضية كما يقال. هذا الحبس نقل عليه الإجماع، ففي موسوعة الإجماع المجلد السابع 142 قال: يجوز للقاضي حبس المتهم مجهول الحال حتى ينكشف له حاله إن كان من أهل التهم أم لا، فإن لم يكن أفرج عنه، وإن كان منهم استمر في حبسه. قال شيخ الإسلام: الثاني أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرء ولا أفجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. وقال ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية كلامه مجمع الفتاوى في 35 396، وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية 266: وإذا كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرء ولا فجور، هذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. وهكذا غير واحد نقل هذا الإجماع. ومستند هذا الإجماع حديث معاوية بن حيدة هذا، أن النبي حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلا يوما وليلا استظهارا واحتياطا، وعند الحاكم المستدرك. وبوب المجد على هذا الحبس، والظاهر والله أعلم أنه منه قصة حبس يوسف نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا كان ذلك من بعد ما علموا أنه بريء، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال: باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم. هذا تبويب المجد، وساق حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال الشوكاني رحمه الله: وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة، الحبس العقوبة إذا كان قتل سرق يعني ماذا فعل كذا فعل، حبس عقوبة على ذنب فعله فقامت البينة أو الاعتراف عليه، يكون حبس استظهار. أيضا الحبس الثاني حبس استظهار في غير حق، بل لينكشف به بعض ما وراءه. وقد بوب علي أبو داود على هذا الحديث فقال: باب في الحبس في الدين وغيره. وذكر معه حديث عمرو بن الشريد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أي مطل الغني ظلم، لي الواجد الذي يجد أن يدفع المال لمن اقترضه منه ثم ما زال يلوي ويماطل، كحديث مطل الغني ظلم. وقوله يحل عرضه وعقوبته، عرضه أن يتكلم عليه خصم يقول ظلمني مطلني فعل وفعل، ما هي نميمة ولا غيبة. وعقوبته من ولي الأمر أن يسجنه حتى يستكشف ذلك أو حتى يدفع للناس حقوقهم. وذكر أيضا حديث الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال الزمه، ثم قال يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ التزام، امسكوا حتى يعني تصلوا إلى الحاكم وحتى يخرج حقك منه، تستخرج نعم حقوقك. قال في البحر وندب وندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق لفعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعمر وعثمان، ولم ينكر. وكذلك الدرة والصوت يعني في يعني ممكن يضربه دون عشر، كما بوب المجد أيضا لا يجلد فوق عشر أصوات إلا في حد من حدود الله. الدرة والصوت لفعل عمر وعثمان، ويجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلب لحبسه صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا له في عبد حتى غرم لشريكه قيمته. إلا أنهم في هذه الآونة ما يتقيدون بالشرع، فربما اشتبهوا في إنسان فلا يخرجونه إلا وقد صار مهسترا شبه مجنون، فيما يسمون بالتحري، تارة ضرب وتارة كهرباء وتارة يعني ماذا تخويف، وبعضهم بالثعابين وبعضهم بالكلاب، إدخال الكلاب عليه تنهشه أو يخوفونه بالثعابين والكلاب أو كذا، نعم من التخويفات، ولا يخرج إلا مجنون أو شبه مجنون، هذا ظلم. أما كونه يحبسونه يتحرون حتى يصل إلى المستوى مثلا، وذلك الرجل الذي قتل يهودية فجاءوا فسألوها فحركت رأسها لما ذكروه فما زالوا به حتى اعترف، فمثل هذا يجوز أن يحبس وأن يحقق معه حتى يظهر أمره، إما باعتراف أو أنه بريء. هذا لا زال عمل المسلمين عليه بدون مبالغة. وقد أخبرنا بعضهم أن من شدة التعذيب النفسي الذي يفعله بعض الناس في هذا الاستكشاف والاستظهار أنه يقول لسجن واحدا وبعدين كان يقول له قم توضأ، قال توضأ، قال قم صلي لي ركعتين، يعني مرة عذبه نفسيا، قال كيف أصلي ركعتين أنت بشر، قال صلي وإلا، ويضربه. فقام يصلي يقول سبحان ربي الأعلى، قال ما تقولش هكذا، لا تقول سبحان ربي الأعلى خالد بيك، قل سبحان خالد بيك ربي الأعلى. وكان يتأول الساجد يسجد يقول لك سبح لي ويقول سبحان ربي الأعلى ويرجم بكلمة خالد بيك هناك، يعني ما يسبحه، معنى تدليس. فكان يقول قل سبحان خالد بيك ربي الأعلى، أي سبحني وأنا ربك الأعلى. فكان يقول سبحان خالد بيك ربي الأعلى، يعني ماذا يعمل؟ الشاهد أن هذه مبالغة، وبعض الذين يعذبون الناس بعضهم زنديق وبعضهم ما يعرف الأحكام الشرعية فيحصل مبالغة وغلو وضرر وعدم استكشاف. ما هذا؟ ثم بعد في نهاية عفوا كنا كذا وظهر لنا كذا، أفروض الرفق في هذا حتى يظهر، ما يحتاج إلى شدة، إنما ظلم وتقليد الكفار، ما كان في شيء لا زانه وما نزع من شيء لا شانه، إذا حبس ونظر في أمره وبحث في أمره أدى غرضه.